أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المحاولة الثالثة للجمع بين الأخبار. المحاولة الثالثة هي حمل الروايات المانعة على الكراهة. حمل روايات المانعة على الكراهة، يعني المرأة تؤم النساء، والروايات لأنه لا تؤم النساء نحمل على الكراهة.
كراهة في فرض القرائن.
نعم، نحمل على الكراهة، والمراد من الكراهة أقلية الثواب، لأنه لا يمكن أن يكون المراد من الكراهة المعنى الاصطلاحي، وهو المحجوزية يعني المبغوضية، لأن عبادة. فحينئذ يجوز للمرأة أن تؤم النساء، لكنه مكروه، يعني مثلا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفرائض يعني يجوز لها، لكن أقل ثوابا. وهذا الجمع هو جمع عرفي ومعتبرة الحسن بن زياد السيقل، قلنا صريحة في الجواز، في جواز في المكتوبة، أما المكتوبة صرحت بالجواز. فمقتضى الجمع العرفي حمل روايات المنع على الكراهة بمعنى أقلية الثواب، وبناء عليه فحينئذ يجوز للمرأة أن تؤم النساء في النوافل والفرائض، إنما إذا أمت في الفرائض إذا أمت يكون الثواب قليل. هذا هو
زيلها، كنت شك فيه أنه ليس من الرواية. قيل هل تأمهن، هل تأم في الفرائض؟
ليش إذا الرواية ليش؟ والسائل يعني السائل يسأله، قيل لهم السائل وهو له هو رواية نقلوها كل.
لماذا لم يقل سألته؟
وقل لهم نقلوها رواية شيخنا، ما أحد شكك. لا لا لا، هذا رواية، جزء من الرواية. أما في صلاة الجنائز لا يوجد كراهة، تستطيع أن تؤم النساء في الجنازة بلا كراهة انصافا. وفي الواقع وصلاة الجنازة هي دعاء، أصلا ليست صلاة على الميت، وفي الواقع هي دعاء ندعو له. ولذا الفقهاء يذكرون كلما كان المصلي صاحب مرتبة عالم فقيه مجتهد أفضل من غيره، باعتبار أن الدعاء يحتمل إجابة الدعاء أحسن، ولا هي دعاء ما فيها شيء من حقيقة الصلاة، لا قراءة لا ركوع لا سجود لا شيء، هي دعاء. وكلما كان الداعي أقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون أحسن للميت. فبالنسبة حينئذ للصلاة الجنازة يمكنها أن تؤم النساء. هذا هو الخلاصة في المقام بالنسبة لهذه المسألة. ثم المعروف بين الأعلام أنه يجوز أن تؤم الخنثى النساء إذا كان الإمام خنثى وخلفها نساء، يجوز أن تؤمهن. ليش؟ لأن الخنثى لا يخلو إما رجل وإما أنثى.
حتى من الخنثى غير
لا هو لا غير مشكل، واضح غير مشكل. حين هذا الكلام المثل المشكل، الخنثى المشكل، فلا يخلو إما رجل هي وإما أنثى. فإن كانت رجلان هو بلا إشكال أن الإمام إذا كان رجل المأموم نساء يجوز، وإن كانت أنثى فالمأموم أيضا أنثى هامي أيضا يجوز. فلذا يجوز أن تؤم الخنثى النساء في هذه الصورة.
تقف معهم بالصف ولا بتقابل
تشوف على المعصية؟ لا، حسب، إذا كان متعددين يقفون خلفها، خلف الخنثى، خلف الخنثى، نعم، إذا كان متعددين. وبناء عليه في هذه الحالة لا إشكال أنه يجوز لها أن تؤم النساء الخنثى. أما هل تؤم الخنثى الرجال أم لا؟ قلنا هي تؤم النساء الخنثى، تقع، يصح أن تكون إماما للنساء. وهل يصح أن تكون إماما للرجال؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن هي إما رجل وإما أنثى، فإن كانت رجل ما عندنا مشكلة، وإن كانت أنثى فلا يصح للأنثى أن تؤم الرجال. وبما أنه أنت لابد أن تخرج عن العهدة، لأن الفرض أنها تتحمل عنك الكراءة، والذي تحمل عن الكراءة لابد أن أتيقن أنه يجزي مجزي. إذا لم أتيقن أنه مجزي ففي هذه الحالة ماذا؟ يعني لا يصل، أن يحتمل أن يكون هي امرأة في هذه الصورة، فلا أتيقن سقوط الكراءة عني، لا أتيقن. إذن في هذه الحالة قالوا لابد من إحراز الذكورية. إن قلت إن كوني امرأة مانعا، والأصل عدم المانع، وليس إحراز الذكورية شرط، ليس شرطا. ونحن سابقا شيئا قلنا الفرق بين الشرط والمانع ما هو. في المانع يحرز بالأصل، يعني مثلا باب المثال شيخنا، أنا أعطيك مثال في لباس الميت، إذا قلنا التذكية شرط فلا بد من إحراز كون الثوب مدكة، وإذا لا يصح الصلاة فيه، لأن الشرط أمر وجودي، لا بد من إحراز بدليل. أما إذا قلنا إن الميتة مانعة من صحة الصلاة، الميتة مانعة، و بالنسبة للتذكية ليس شرط، لو فرضنا نحن طبعا ضمن العكس قلنا هي شرط التذكية، لكن لو فرضنا أن الميت مانع، الآن أنا أشك هل هناك مانع أم لا؟ ما هو الأصل؟ هذا المانع، هذا الفرق. فلو كان مانعا لنفيناه بالأصل، أما لو كان شرطا لابد من إثباته. فهنا قد يقول قائل ما عندنا دليل على اشتراط الذكورية في الإمامة، إنما الأنوثي مانع، كونه أنثى مانع من صحة الصلاة، الأنوثي مانع. وهنا نحتمل أنها أنثى، ما عندك يقين باعتبار هي خنثى، يحتمل أن تكون رجل، فأحتمل المانع. الأصل عدم المانع. ليش قلت أنه لا تصح الصلاة لابد من إحراز الذكورية؟ جوابه هذا الكلام يتم لو لم يكن عندك تسالم بين الأعلام على أن الذكورية شرط. يعني أنا أقبل ما عندي دليل لفظي، أنا أقبل ما عندي دليل لفظي يدل على أن الذكورية شرط، لكن عندي تسالم بين الأعلام أنها شرط. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من إحراز الذكورية، وإلا يعني لا تصح الصلاة باعتبار أنه هي تتحمل عنك الكراءة، ولا بد من إحراز أن من يتحمل هو يعني ذكر. وقد ظهر مما تقدم أنه لا تؤم امرأة خنثة. الآن خنثة تصلي خلف الأنثى، يصح؟ لا يصح. ليش؟ لأن الخنثى يحتمل أن تكون ذكر. هذا أن تكون ذكر. لا تؤم امرأة خنثى لاحتمال كونه رجلا، فلا يصح اتمامه بالمرأة حينئذ، كما لا يصح ائتمام الخنثى بالخنثى. ليش هنا لا يصح خنثى بخنثى؟ هلا فهمنا إذا كان الإمام أنثى والمأموم خنثى واضح يحتمل أن يكون ذكر، أما خنثى بخنثى ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون الإمام الذي هو خنثى امرأة، ويحتمل أن يكون المأموم الذي هو خنثى ذكر رجل. لا تقل شيئا لا أحتمل، الاحتمال واقع قطعا، الاحتمال موجود، إلا إذا كنت أنت تعلم بالغيب حينئذ، وأنت بالفرض أنك لا تعلم بالغيب، وبناء عليه فتحتمل هذا الاحتمال. ولا بد من إحراز الذكورية، لا بد من إحراز الذكورية، فما عن بعضهم من جواز ائتمام الخنثى بالخنثى في غير محله انصافا، يعني لم يكتب له التوفيق، لم يكتب له التوفيق. هذا تمام الكلام في مسألة الخنثى والأنثى وما شبه ذلك. ثم قال الشهيد رحمه الله من جملة الشرائط: وكونه غير مؤتم، هل يجوز أن تأتم بالمأموم؟ شخص مأموم أنا أتم به، هل يجوز؟ قال المصنف في الذكرى: لو نوى الاقتداء بالمأموم، مأموم نوى الاقتداء به، لم يصح إجماعا، يقول لم يصح للتنافي بين الإمامة والائتمام. وأنت إمام يا مأموم، خلينا نفهم القصة وين، وشيخنا أنت مأموم يا إمام، يقول أنا إمام ومأموم نفس الوقت، ما يصير إمام نفس الوقت شيخنا، إما إمام وإما مأموم، فإن كنت مأموم لا يصح أن تكون إماما. فإذا كيف يقتدي بالمأموم حينئذ؟ كيف؟ ولذا يقول إجماع، هو في الواقع ليس إجماع، تسالم، يعني أنا ما رأيت مخالفا عندنا، قالوا أنه لابد أن يكون إمام الجماعة إماما لا مأموما، أصلا هذا معنى الإمام، فإذا كان مأموما أنا أتم به، يعني هو إمام تقول له هو مأموم، فإذن يا أخي وين إمامي حينئذ؟ قل أبو الكل لك من إمام شيخنا تأتم به. فلذا هذه مسألة باصطلاحنا صافية ما فيها مخالف في هذه الصورة. أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك، أفرض ما عندك تسالم، عندي شك، لو فرضنا شخص اليوم يقول شيخنا اتركنا من التسالم بين الأعلام، عندنا شك هل يجوز أن نأتم به أم لا، نقول نرجع للقاعدة التي ذكرناها سابقا أن الأصل عدم المشروعية، لأن ما عندنا إطلاق ينفي هكذا شرط، إطلاقات ما عندنا، فالأصل عدم المشروعية حتى لو شككنا، وبناء عليه فلا بد أن يكون إماما. ثم قال الشهيد رحمه الله: فلا تصح إمامة الكافر والمخالف والفاسق وولد الزنا، وإن أم أمثالهم، هذا كناها بالتفصيل لسنا بحاجة لإعادة. ثم قال الشهيد رحمه الله: ويعلم العدالة، يعني تعلم، ويعلم العدالة، ويعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنية وصلاة عدلين خلفه، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة، ولا يكفي الإسلام، طبعا الإسلام مع عدم ظهور الفسق، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة، خلافا لابن الجنيد. وليس فقط ابن الجنيد، جماعة العلماء، ولا التعويل، يعني لا يكفي التعويل، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى، حسن الظاهر لا يكفي. هذا كلام الشهيد رحمه الله. أقول يقع الكلام في أمرين، الأول في معنى العدالة، أصمي العدالة، الثاني في كيفية إحرازها. طبعا بالمناسبة نحن تعرضنا لها بالتفصيل في علم الأصول إذا كان على بالك، في التعال والطرج آخر المسألة، اشهر والطريق أحسن. لكن بما أنه هنا في الفقه بالنتيجة فأيضا نذكر وإن كنا اختصرنا شيئا ما عما ذكرنا هناك، لكن لابد من بيان يعني المطلب حتى يتضح الحال أنه ما معنى العدالة وكيف تحرز. بالنتيجة هذا فقه لابد منه. لذا قلت يقع الكلام في أمرين، الأول في معنى العدالة، الثاني في كيفية إحرازها. أما الأمر الأول ما معنى العدالة؟ أما لغتان، قل فلان عادل يعني مستقيم، لغة هي الاستقامة، هي الاستواء والاستقامة باللغة، عادل مستوي مستقيم، هذا معنى العدل في اللغة كما في المدارك. وأن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا كما في المبسوط والسرائر. في المبسوط والسرائر قول معنى العدالة في اللغة متساوي الأحوال، يعني أي حال عند الإنسان هو فيها سواء، لا إفراط ولا تفريط فيها، يكون عادل. يقول لا إفراط لا تفريط في الشيء، مثلا في النوم بعضهم مثلا كثير النوم وبعضهم قليل النوم، يعني بين إفراط وتفريط، وبعضهم لا مستوي متوسط، هذا عادل في النوم. مثلا في الأكل، مثلا الإنسان يأكل مقدار عند العرف، لا هو يأكل مقدار 4-5-3، وبعضهم قد لا يأكل إلا في اليوم واليومين، هذا غير عادل. العدالة أن يكون حالته متساوي، يعني بحيث كم مقدار كم مرة يأكل في اليوم وكذا والكمية، وهكذا وهكذا شيخنا في كثير من الأمور. لكن غالبا الإنسان شيخنا أقول لك بصراحة غالبا إما عنده إفراط وإما تفريط، يكون معتدل، قد يكون معتدل بعض الأحوال، أما في كل الأحوال معتدل نادر جدا، نادر جدا. هذه لذا العدالة حتى في الحالات مع قطع النظر عن الشرع عن الأمور العارية للإنسان، يعني هي صعبة مع قطع النظر عن الشرع. فإذا الشيخ في المبسوط ابن يقول معنى العدالة في اللغة أن يكون متساوي الأحوال من هذه الجهة. هل تكنا من اللغة؟ لعلك تقول شيخنا أنا الآن المهم عندي في الشرع العدالة عند الشارع ما هي؟ أخي نريد أن نصلي خلفه جماعة، مثلا نريد أن نطلق أمام الشاهد، يكون مرجع تقليد مثلا، حاكم شرعي، كل هذا يشترط فيه العدالة. ما معنى العدالة في الشرع؟ وهذا هو المهم. أقول وشرعا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية.
فرقتم بين العدالة والجماعة؟
لا نحن ما فرقنا، المعنى واحد لكن متفاوت. فرق شوف أذكره الآن، فرق بين ما يكون معنى مختلف ويكون معنى واحد لكن مشكك متفاوت، المعنى واحد عندنا. طيب فما في الشرع ما معنى العدالة في الشرع؟ قبل أن نقول اختلفوا أصلا عندنا حقيقة شرعية ونحن في علم الأصول كان على بالك قلنا غالبا لم تثبت الحقيقة الشرعية إلا ما شد وندى مثل الصلاة وكذا وبعضها، لكن حتما عندنا حقيقة متشرعية، حقيقة متشرعية ثابتة بالأشكال هذه، يعني المتشرع استعملوا في معنى الخاص بالأشكال يقينا. ما هو المعنى الخاص الذي استعمله المتشرع هكذا؟ أو المعنى الشرعي، لما نقول معنى الشرعي يعني يكون ثابت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الشارع الأصول هو الشارع من الله سبحانه وتعالى في زمنه. هل ثبت معنى العدالة شرعا في زمانه صلى الله عليه وسلم؟ نحن قلنا ارتبط أمة. المهم ما معناها الاصطلاحي سواء كانت شرعية أو متشرعية، هذا المهم. وشرعا بناء على ثبوت حق الشرعية أو لا أقل من ثبوت حقيقة متشرعية، قالوا هي الاستقامة الواقعية في جادة الشرع، فيعتبر في كون الرجل عدلا في الشرع أن يكون مواظبا على الطاعات ويجتنب المعاصي الواقعية والظاهرية، يعني الباطنية والظاهرية. نعم أحسنت، هذا الأقوى عندنا، لكن سوف أذكر الرأي الجماعة. نحن عندنا أنه هكذا يكون مستقيم في جادة الشرع بمعنى يواظب، ونحن لم نشترط الملكة، وإن كان عادة من كان يواظب تكون عنده ملكة. نعم نسبي أحسنتم، وفعلا هكذا. يعني لاحظت مثلا أفرض مثلا صوم الأيام الثلاثة الإنسان ما يتركها مهما كان، ويصعب عليه أن يتركها إذا يوم من الأيام صار الوقت يصومها وأراد أن لا يصوم، يصعب عليه، يجد من نفسه مشقة في ترك الصوم فأصبحت ملكة. وهكذا في كثير من الأمور، أما في كل شيء نحن قلنا صعب جدا صعبا. على كل حال، فأن يجتنب أن يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي الظاهري والباطن، الباطني مثل الشرك مثل الرياء، هذا باطن، مثل النفاق هذا باطن، شيخنا يتركه، مثل الحسد هذا أمر باطني لا بد من تركه. وهذه الأوصاف لا يطلع عليه غالبا إلا علام الغيوب، إلا علام الغيوب. وبالجملة، هل العدالة أمر محسوس؟ يعني هي نفس الفعل، الفعل والترك، أم هي حاصلة من الفعل والترك، يعني أثر لهما؟ العدالة ليست من الأمور الحسية، أمر معنوي، إنما فعل الطاعات وترك المعاصي هو يؤدي إلى العدالة، يعني نتيجته يكون معنى العدالة، الأثر الحاصل منها يكون معنى العدالة. فهي من الأوصاف الغير القابلة للإحساس، غير قابلة للإحساس. طيب إذا عرفت ذلك، نقول لكي يتضح الحال ونكون على بصيرة من أمرنا شيخنا الجليل، ونكون على بصيرة من أمرنا، نقول معنى العدالة في الشرع واحد ولكن له مراتب متفاوتة. يعني العدالة في إمام الجماعة، في الشاهر على الطلاق، في الحاكم الشرعي، ومرجع التقليد واحد، هو فعل الطاعات ترك المعاصي، ترك الكذا، المعاصي الظاهرية والباطنية، لكن متفاوت هذا المعنى، متفاوت. إذن ما عندنا معاني متعددة للعدالة. فليست العدالة في مرجع التقليد شيء، وفي إمام الجماعة شيء آخر، وهي في الشاهد شيء ثالث. لا، عدالة عدالة، لكنها يمكن أن تتفاوت. هنا أشد من ذاك، قد يكون بعضهم أشد فعلا، وقد يكون بين العادل والعادل مراتب يعني شديدة من حيث الشد والضعف. قد تجد شخص يعني وصل إلى مرتبة عالية، سوف تأتي مرتبة الأتقياء وكذا وإلى آخره، وهذا لا تحصل يعني بمجرد، لا، حتى على المستحبات الواضح يفعل الخيرات يعني غير الواجب وكذا، ويجتنب عن المكروهات وإلى آخره. على العموم فهي بمعنى واحد، ولكنها مشكك، معنى مشكك. الأمر الثاني، اختلف الأعلام في معنى العدالة. ما معنى العدالة؟ نحن ما ذكرناه هو عندنا يعني الأقرب كلنا، لكن ماذا قال الأعلام عن بعضهم؟ يقول مثلا ملكي، بعضهم هي الإسلام مع الاجتناب عن المعاصي مثلا. كيف اختلف الأعلام في معنى العدالة؟ المعنى الأول أو فقل الرأي الأول للعدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق، هذا العدالة كافي. أنت مسلم ولم يظهر منه فسق فهو عادل. من ذهب إلى هذا الرأي؟ ذهب إليه ابن الجنيد والشيخ المفيد والشيخ في الخلاف، وأيضا استخربه ابن إدريس في الصرامير، استقربه أن العدالة الإسلام مع عدم ظهور فسق. إن قلت ابن إدريس كيف يظهر منه؟ أقول هذه عبارته في باب الشهادات. قال ابن إدريس في باب الشهادات: إن العدل من كان عدلا في دينه، عدلا في مروته، عدلا في أحكامه، فالعدل في الدين أن لا يخل بواجب، لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحا، لا يرتكب قبيحا. وقيل هو يخل بلده، قال وقيل أن لا يعرف بشيء من أسباب الفسق، وهذا أيضا قريب. وقيل أن لا يعرف بشيء، يعني مسلم لا يظهر منه فسق. قال وهذا أيضا قريب، يعني معناه يقبل هذا التعريف. انتهى كلام ابن إدريس. طبعا بالمناسبة لما يقول مسلم لم يظهر منه فسق، مراد له المؤمن هنا، ليس مثل لما يقال أن المؤمن كفء المؤمن، يعني هناك المسلم كفء المسلم.
لأنهم مولانا قد استدلوا ببعض الروايات التي تشير على أن الناصب تقبل شهادته.
الآن أذكرها، الله مع الصابرين،
كلام
حسن البيزنطي، أذكرها إن شاء الله.
الإسلام وليس
ناصب، أذكرها. هذا رأي الشيء الثاني فقط، وأما أحد لم يقبل منه أحد، الشيء الثاني أذكره إن شاء الله. طيب، فإذا هكذا جماعة ذهبوا إلى هذا الأمر. يبقى في المقام شيء، وهو ما هو دليلكم على أن العدالة هي الإسلام مع ظهور الفسق، يعني المؤمن مع ظهور، ما هو دليلكم؟ قال يحتاج دليل، يعني من يذهب إلى أن العدالة هكذا نطالبه بالدليل، ما هو دليلك؟ فلنرى الأدلة استدل بها. أولاً استدلوا بعدة أدلة، منها الإجماع القولي والعملي، وليس فقط إجماع قولي، إجماع عملي، أن العدالة هي الإسلام مع عدم الفصل، كما عن الشيخ في محكي الخلاف. ماذا قال الشيخ في محكي الخلاف رحمه الله على ما نقل عنه؟ قال انتبه شيخنا إلى عبارة الشيخ حتى نرى كيف يستفاد منها الإجماع العملي والقولي. قال إذا شهد عند الحاكم شاهدان، شهد عند الحاكم ماذا؟ شاهدان، يعرف إسلامهما. ماذا يعرف؟ إسلامهما، ولا يعرف منهما جرحا أو فيهما، لا يعرف فيهما جرحا، يعني لم يظهر فسق منهما، ولا يعرف فيهما جرحا، حكم بشهادتهما، ولا يقف على البحث، نحكم بشهادتهما ولا نحتاج أن نبحث عن أحوالهما. خلاص الشيخ في الخلاف هكذا يقول. إن قلت شيخ ما هو دليلك؟ تقول إذا عرف إسلامهما ولم يعرفهما جرح كذا وإلى آخره، ما هو دليل؟ قال
إلى أن قال دليلنا إجماع الفرقة، وأنا إجماع الفرقة وأخبارهم أيضا، أخبار الفرقة الناجي يعني المذهب هذا البيت يقول، وأيضا الأصل في الإسلام العدالة، والفسق قارن عليه يحتاج إلى دليل. كل أصل في الإسلام أن يكون عادل، أصل في الإسلام. أخي منين جبت هذا الأصل؟ من أتى به شيخنا؟ كل أصل أن يكون عادل، أما الفسق هو طارئ وعارض عليه، عارض يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. طيب كل هذا كلام الشيخ، كلام الشيخ هذا. وأيضا الأصل في الإسلام العدالة، نحن كل سوف نناقشه للشيخ، نناقش في أدلته، والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل. وأيضا أيضا لا زال يستدل الشيخ، وأيضا يقول نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعلم، يقول تعلم شيخنا، تعلم قد موجود شيخنا. وأيضا يقول نحن نعلم أنه ما كان البحث في ما كان يبحثون أنه عادل غير عادل، يحملوا عادل هذا عادل مسلم لم يضمنه فسق عادل، ولا في أيام الصحابة ما كان بحث، ولا في أيام التابعين ما كان بحث عن الشخص، مجرد مسلم لم يظهر منه فسق خلاص هو عادل، وإنما هو شيء يعني البحث عن حال الشخص أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، هذا الذي أحدثه يقول، قبله ما كان بحث، ولو كان شرطا يعني البحث عنه عن الشخص هل هو عادل أو لا، ولو كان شرطا ما أجمع أهل الأمصار على تركه، ولو كان يشترط البحث عنه حتى نعلم أنه عادل، ليش أهل الأمصار أجمعوا على ترك هذا البحث؟ يعني كلهم فاسقوا أهل الأمصار، ما أحد فيهم مؤمن حتى يبحث، هذا يدل على أنه ليس واجب البحث، ولا كلهم ما بحثوا عنه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. طيب يعني الشيخ ذكر أكثر من دليل، إجماع وأخبار وأصل وما كان على زمن النبي ولا على التابعين وهكذا. الشيخ ذكر، نبدأ بما ذكره أولا وهو الإجماع، هو الدليل الإجماع الفرقة. نقول أما الإجماع فالإجماع على قسمين قلنا، إما إجماع محصل وما إجماع منقول بخبر واحد. إجماع المحصل هو غير حاصل، أكثر من مرة ذكرنا الاحتمال استناد المجمعين إلى شيء آخر، فلا يكون إجماع تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، لا يكون. طيب هذا المحصل. أما الإجماع المنقول، وين إجماع المنقول؟ هو ذكره الشيخ وحده عبال الشغل، هو غير حجة، أو هو غير حجة، هو غير حجة. نحن قلنا أدلة حجة خبر واحد لا تشمل الإجماع المنقول بخبر واحد، لا تشمل. طيب هذا خلي عجل، إذن إجماعه خلي عجل. قوله الأخبار اترك الأخبار، سوف أذكرها إن شاء الله. وأما قوله، أما قول الشيخ بأنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أيام الصحابة ولا في أيام التابعين، طيب والجواب، أولا نحن متى كنا نستدل، متى كنا نستدل بأقوال الصحابة والتابعين وسيرتهم؟ ها متى؟ أبدا شيخنا. لا بحيث يكون يعني كاشف، يعني الإمام أمضى يعني هو لابد أن يرجع. الله مع الصابرين، الله مع الصابرين. إيش اسمح؟ الله مع الصابرين، الله مع الصابرين، حتى نوضح شيخنا، حتى نوضحه. هنا إنما يكشف عن إمضاء المعصوم، يعني إذا كشف سيرة الصحابة نقبل، إذا كشفت عن إمضاء المعصوم صحيح سير بديه شيخنا هذا، مثل الأيام مثل الجوائز وكذا وغيره، الإمام كان يأخذ أحيانا تكشف. أما إذا لم تكشف شيخنا كلامنا كان أيام الصحابة ولم تكشف، العكس وجدنا أن الإمام في ذاك الوقت ما كان راضي، كثير من القضاة ما كان راضي عنها في ذاك الوقت، كيف تكشف عن رضاه حتى نقول أن الإمام أمضاها؟ ما كان أصلا باختيار الإمام القضاة في ذاك الوقت، بل بعضهم الإمام كان يصرح أنه ماذا يفعل، مثل شريح القاضي، يا شريح لست مجلس لجزء إلا النبي أو وصي النبي إلى آخره، لكنه ماذا يفعل الإمام؟ يقوم عليه الناس، يقوم عليه الناس. فنعم نحن قلنا شيخنا في بعض الموارد فيما لو كشف ذلك عن إمضاء المعصوم هذا معك عن شيخنا، أما إذا لم يكشف لا، هذا واحد. وثانيا أما تقول في أيام النبي ما كان فحص صلى الله عليه وسلم، نحن هكذا أمور شيخنا نتعامل معها بدليل، يعني نحن ما يدرينا أنه ما كان فحص، من أين علمت شيخنا ما كان فحص النبي؟ لابد أن يوصلنا أخبار، مثلا أخبار دلت على أنه ما كان يفحص، وين الأخبار؟ يعني ما الدليل على أنه ما كان يفحص؟ وإذا تقول أنه هو يقول معلوم ما كان فحص، يقول معلوم ما كان فحص، يعني من أين علمت؟ نحن لا نعلم بالغيب ولا نضبط الرمل شيخنا ولا نبصر بالكف ولا إلى آخرها، كل أمور هذه نحن لابد اليوم من الروايات حتى تكشف، بل في بعض الروايات كان يفحص، بعض الروايات عندنا كان يفحص، مثلا ما رواه الشيخ الحر في الهداية هداية الأمة القضاء باب الحادي عشر حديث 34. قال الشيخ الحر صاحب الوسائل، لكن في كتاب الهداية، وصاحب الوسائل له كتب شيخنا غير الوسائل، لكن بما أن الوسائل هو شيء عظيم اشتهر به بحيث أصبح باقي الكتب في جنبي كأنها لا تعد لا تحسب له، ولا أيضا له كتب غير الوسائل. مثلا صاحب الجواهر معروف بالجواهر، ما أدري إذا كان له كتب أخرى أنا لا أعرفها الآن، لكن قد يكون له لكن لم يسلط الأضواء عليها باعتبار كتاب الجواهر و يعني كذا وكذا. كثير الحر، نعم له كتب الحر. قال روية، هو يقول روية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تخاصم إليه رجلان إلى أن قال إلى أن قال، وإذا جاءوا بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر بعث رجلين من خيار أصحابه كل منهما من حيث لا يشعر الآخر يسأل عن حال الشهود وفي قبائلهم ومحلاتهم، فإذا أثنوا عليهم قضى حينئذ على المدعى عليه، وإن رجعا بخبر شين يعني سيء وثناء قبيح ثناء قبيح عليهم لم يفضحهم، ولكن يدعو الخصمين إلى الصلح، وإن لم يعرف لهم قبيلة سأل عنهما الخصم خصم الآخر، أنت للخصم تقبل الشهادة هؤلاء الشهادة، يسأل الخصم سأل عنهما الخصم، فإن قال ما علمت منهما إلا خيرا أنفذ شهادتهما. طيب هذا ماذا يستفاد من هذه الرواية؟ أنه كان يفحص، نعم يا ضعيف الرواية ضعيف بالإرسال، لكن على العموم شيخنا يعني ما نستطيع أن نقول أنه لم يوجد فحص أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما نستطيع أن نقول ذلك. الشيء تقول ومن المعلوم، يقول الشيء من المعلوم أنه ما كان فحص على أيامه، ومن أين هذا؟ أنا من أين أعلم هذا الفاصل الزماني؟ الخلاصة طبعا هنا في الرواية شيء فيها يعني، والرسول يعني أهل الأدب والأخلاق موجودة بكثرة يعني، وبالنتيجة والقمة، الرسول هو القمة في الأخلاق والآداب. هنا يقول فإذا جاءوا بخبر الشين وثناء قبيح لم يفضحهم، شوف الستر على الإنسان المؤمن، الستر يستحب الستر، نحن عندنا نستحب الستر على المؤمن، يعني إذا ما كان فيه شيء يفضحه الناس يقول عنه كذا، يعني ثابت يقول هكذا يقولون وهكذا يقولون لم يثبت وتفضحه، وإذا كان ثابت يستحب الستر، إذا كان ثابت يقينا لا تكلم، يعني على العكس عندنا للأسف الشديد. على كل حال فهذه الرواية تؤيد، لا أقول تدل أنها ضعيفة، تؤيد أنه كان هناك فحص. إذن ما ذكره الشيخ رحمه الله لم يكتب له التوفيق، أما الأخبار كذا سوف تطلع بعد ذلك. الدليل الثاني، هم استدلوا بعدة أدلة على أن العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق. الدليل الثاني نذكره شيئا أو يبقى والحمد لله رب العالمين.